بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد. ولأبي داود أيضا: لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، هذا فيه دليل على الرفق لأصحاب الأموال في دفع الزكاة، وأنهم لا يكلفون أن ينقلوها إلى مواطن جبايتها، وإنما يرسل إليهم الإمام من يقبضها منهم على مياههم، يعني على مواردهم، يعني من عادة العرب أنهم ينزلون على الموارد وعلى المياه وقت الصيف، ومن باب الرفق بهم لا يكلفون بنقلها إلى المدن، إلى مواطن جباية الزكاة، وإنما العامل يذهب إليهم إن كانوا على مياه على مياههم، وإن كانوا في غيرها في قرى أو في مواطن إقامتهم فالإمام يبعث إليهم من يستلمها منهم. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جباية الزكاة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. رواه البخاري. ولمسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر.
نعم، تقدم أن الزكاة تجب في بهيمة الأنعام خاصة: الإبل والبقر والغنم. أما غير بهيمة الأنعام كالخيل والبغال والحمير هذه لا زكاة فيها، لأنها ليست من أموال الزكاة، ليست معروفة عند العرب أنها تتخذ للنماء والدر والنسل، وإنما تتخذ للحاجة والاستعمال، الحاجة والاستعمال، والشيء إذا كان للاستعمال ليس فيه زكاة، إنما الزكاة الذي يعد للنماء والدر والنسل هذا هو الذي تجب فيه الزكاة، فليس عليه في الفرس وليس عليه في العبد الذي يستخدمه المملوك، ليس عليه زكاة إلا صدقة الفطر. صدقة الفطر تجب على كل مسلم من حر وعبد وذكر وأنثى وصغير وكبير، لأنها زكاة البدن وليست زكاة مال، إنما هي زكاة بدن تجب على العبد، يخرجها عنه سيده. نعم.
وعن باز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الحاكم وعلق الشافعي القول به على ثبوته.
نعم، هذا الحديث فيه بيان شرط وجوب الزكاة، وهو أن تكون بهيمة الأنعام سائمة، يعني ترعى من الفلات، لا يعلفها صاحبها وينفق عليها، ترعى الحول أو أكثر الحول من الكلى. أما إن كانت تعلف فإنها ليس فيها زكاة لأنها ليست سائمة. وفيه أنه كما سبق أن في الإبل 36 بنت لبون إلى آخره، كما سبق في كتاب أبي بكر رضي الله عنه. وفيه أنه لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة كما سبق، وهذا ما يسمى بالخلطة. فإذا اختلط مال اثنين أو أكثر من الغنم خلطة دائمة لا تفترق في المرعى، في المبيت، في الراعي، فإنها تصير كالمال الواحد، تؤخذ منها الزكاة جميعا دون نظر إلى من يملكها. فقد تكون تخفيفا، قد تكون فيها تثقيل، فمثلا تفيد التخفيف، كما لو كانت مختلطة والكل واحد 40 شاة، لو انفردت 40 شاة صار فيها شاة، كل واحد عليه شاة، لكن لما اختلطت خلطة تامة وجب فيها شاة واحدة على الاثنين بموجب الخلطة، لأنها صارت كالمال الواحد. هذا تخفيف. قد يكون تفيد التثقيل، كما لو كان الواحد 39 شاة وواحد ما له إلا وحده، شاة وحده، تجب عليهم الزكاة جميعا لأنها 40 بلغت النصاب وهي كالمال الواحد، فتجب فيها شاة ولو كان واحد ما له إلا وحده، يتحمل بقدرها، وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية. فلا يجوز أن نفرق المختلط فرارا من الزكاة، ولا أن نجمعه تخفيفا من الزكاة، بل نتركه على حاله. هذه مسألة وقد سبقت. المسألة الثالثة وهي مهمة جدا، أن من امتنع من إخراج الزكاة بخلاً بها، إن امتنع منها جحداً لوجوبها فهذا كافر مرتد عن دين الإسلام. أما إن كان يقر بوجوبها ولكن منعها بخلاً فيجب على ولي الأمر أن يلزمه بدفعها، فإن لم يدفعها أخذها منه قهراً، لأنها حق واجب عليه، حق واجب عليه، فيأخذه الإمام قهرا عليه لأنها حق لغيره، فمنعها ظلم، ظلم للفقراء. وإن كان له شوكة وعنده سلاح وعنده أتباع وامتنعوا من إخراج الزكاة فإن ولي الأمر يقاتلهم، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذين منعوا الزكاة، قاتلهم رضي الله عنه وقال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ووافقه الصحابة على ذلك وقاتلوا معه. هذا دليل على أن الممتنع من الزكاة أنه لا يترك، بل ولي الأمر يجبره على دفعها لأنها حق لغيره، فهو ظالم. وأيضا في الحديث أنه يغرم زيادة عقوبة له، أخذوها وشطر ماله، أخذوها وشطر ماله، يعني يؤخذ زيادة من ماله نكال، وهذا من العقوبة بالمال، تعزير بالمال، وهي مسألة خلافية، لكن هذا الحديث يدل على ذلك، إن أخذوها وشطر ماله، وفي رواية وشطر ماله، عقوبة له وتعزيرا له. ثم قال: عزمة من عزمات ربنا، أن هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي أمر بهذا نكالا له. وفي آخر الحديث: لا تحل لآل محمد، الزكاة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، لأنها أوساخ أموال الناس، وآل محمد يعطون من الخمس كما سبق، خمس الغنيمة لا يغنيهم عن الزكاة، المراد بهم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم في النسب، قرابته في النسب كأبناء عمه وبنو هاشم، بنو هاشم جميعا لا تحل لهم الزكاة، ويعطون من خمس الغنيمة. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 1/2 دينار فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن، وقد اختلف في رفعه.
هذا الحديث أو الأثر فيه بيان شروط وجوب الزكاة، أن لها شرطين لا تجب بدونهما. الشرط الأول أن تبلغ النصاب، أن يبلغ المال النصاب. الشرط الثاني أن يتم عليه الحول 12 شهر، فإذا وجد الشرطان وجبت الزكاة. مقدار النصاب، دار النصاب من الذهب 20 مثقالا، 20 مثقالا، وعشرون المثقال بالجنيهات السعودية 11.5 جنيه تقريبا، أو ما يعادلها من الورق النقدي. وأما نصاب الفضة فهو 200 درهم إسلامي، 200 درهم إسلامي، وبالمثاقيل 140 مثقالا. بالريالات السعودية الفضة 56 ريال فضة سعودي، أو ما يعادلها من الورق النقدي الموجود الآن. هذا هو نصاب الذهب والفضة. نعم.
وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، والراجح وقفه.
وهذا مثل الذي قبله، أنه يشترط تمام الحول على المال إلا ربح التجارة، ربح التجارة يتبع الأصل. إذا كان عنده دراهم وربحت، والربح ما تم له حول، رأس المال تم عليه الحول، لكن الربح ما استفاده إلا أمس أو اليوم، هذا يتبع رأس المال، يزكي الجميع، رأس المال والربح. اشتراط الحول إنما هو لرأس المال، أما الربح فيتبع الأصل. كذلك نتاج السائمة، نتاج السائمة بهيمة الأنعام إذا توالدت فأولادها يتبعونها، تجب فيها الزكاة الأولاد ولو لم يتم عليها حول، تابعة لأمهاتها. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: ليس في البقر العوامل صدقة، رواه أبو داود والدارقطني وراجح وقفه.
ليس في البقر العوامل التي استعملها صاحبها للحرث أو للسقي، ليس عليها صدقة، لأنها ليست للنماء وإنما هي للاستعمال، ما كان للاستعمال فليس فيه زكاة. فالبقر إذا كانت للعمل فإنها لا زكاة فيها، إنما تجب الزكاة فيها إذا كانت للنماء والدر والنسل. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف، وله شاهد مرسل عند الشافعي.
نؤجل هذا إلى الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.